نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على هواء مباشرة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: هناك مؤلفين متميزين لكنهم مغمورين، كيف يصل الإنسان إلى كتبهم وكيف يتعرف عليهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، هذا سؤال عريض، ومعرفة التميز أو معرفة الباحث المتميز أو كتابات المتميزين خاصة إذا كانوا مقلين، يعني هذا أيضا تحتاج من خفايا الأمور، لأن غالبا الذي يقل إنتاجه يقل تواجده في الساحة. غالب كثير من الناس يعرفون لكثرة إنتاجهم، غزارة الإنتاج تجعل لك وجود في الساحة، انتشار بين الناس، تنوع الإنتاج يجعل لك اهتمام من أهل التخصصات عامة، فيذكر اسمك ويذكر نتاجك العلمي، وبهذه الطريقة يصير لك وجود أصلا ويحتفى بنتاجك العلمي. أما من قل نتاجه العلمي وصار لا يعرف إلا على نذر يسير وكذا، فإنه هذا حينئذ يحتاج إلى يعني إلى أحد أمور، يعني السؤال كيف يعرف المتميز، صح ولا لا؟
نعم.
هو بحثه أو نتاجه العلمي يدل عليه، لكن دلالة المختصين على مثل هذه الأبحاث المتميزة هذا أحد السبل والطرق لمعرفة الأبحاث المتميزة أو الكتاب المتميزين. برنامجنا المبارك هذا أيضا ولله الحمد نحن نشيد ببعض الأبحاث وبعض الباحثين المتميزين، ونشيد بإصداراتهم العلمية، حتى بعضهم نقول كلما نسمي بعضهم إذا وجدت اسمه على كتاب فهو علامة جودة، يعني هذا أحيانا نلفتك إلى أن فلان ترى مجود قلمه جيد عالي، وبهذه الطريقة الكتب تدل بعض على بعض، الأبحاث تدل بعض على بعض، أحيانا تجد في ثنايا الكتب الأخرى إذا مر استشهاد بكلام هذا الباحث أو بكتابه أو بعمله فإنه يشاد به وبما قام به، أحيانا في مقدمات الكتب أو شيء من ذلك، يعني هذه كلها دلالات تدلك على كيف تعرف متميز. هذا إذا فرضنا أنك أنت إذا أنت ما عندك الآلة التي تكتشف بها الباحث المتميز. أما لو كنت طالب علم متمكن تملك الآلة التي تجعلك تفرق بين الباحث المتميز من غيره، فحينئذ أنت لا تحتاج وصايا. اللهم ثناء غيرك عليه يزيدك يقين إذا قرأت ووجدته كما أثني عليه، فإن لم تجده كذلك فإنك حين جدت به بصيرة أيضا. لكن طالب علم المتميز الذي عنده آلة التمييز بين الأبحاث الجيدة وغير الجيدة حينئذ هو نفسه لا يحتاج وصايا، سوف يحكم على الكتاب إذا قرأه ويعرف مدى قوته، حسن استدلالاته، مدى سعة الحاجة إليه وشيء من ذلك، أين يجيره في أي الأبحاث، هل هو واسع، هل هو ضيق، هل هو مسألة معينة، هل استوعب ما استوعب، طريقة عرض الأبحاث، هذا كله طالب العلم متمكن إن شاء الله ما يحتاج معه إلى وصايا ويتميز معه مباشرة مجرد ما يقرأها.
شيخنا بعض المتخصصين يقرأ يعني بعض الأبحاث أو الكتب المغفول عنها يعني، فمثل هذا لو أنه يكتب في وسائل التواصل مثلا نتيجة أو يلفت النظر إلى هذا الكتاب، هذا سيفيد المتخصصين جدا.
إحنا لما قلنا أن يدلك أحد من هذا المتخصصين، طبعا كون الوسيلة اللي يستعملها للدلالة كثيرة، مواقع التواصل اليوم هذه أحد ما هي إلا وسائل لإيصال المعلومة. المعلومة تخرج عن طريق كتاب، ملتقيات، منتديات، سوشيال ميديا، أي مواقع التواصل الاجتماعي، دروس، في دروسي، في أي مكان، في لقاءاتي، حينئذ يظهر الكتاب. المهم هذه أي وسيلة لإشارة بالكتاب. الغالب أن الكتاب الجيد أو الباحث الجيد إذا مرت مناسبة لذكره فإنه يذكر حينئذ، إلا إن كانت يعني قصد قصدا بحيث أنه يثنى على الكتاب أو على البحث أو على الباحث بتغريدة، بكتابة معينة في أحد مواقع التواصل، شيء من ذلك، هذا شيء آخر أيضا.
شيخنا هل تكرار طباعة الكتاب يدل على جودة الكتاب بالضرورة؟
ليس بالضرورة، كما أن ليس بالضرورة قلة النتائج العلمية يدل على عدم التميز. بعض الأئمة عندنا ترى النتائج العلمية قليل لكن التميز. الشاطبي قليل النتائج بالنسبة لغيره طبعا، بل حتى بالنسبة لعلماء قرنه ترى قليل إنتاج يعتبر، لكن نوعي عارف نوعي شيء لا يستغنى عنه. من يستغنى عن الموافقات ولا الاعتصام وشيء من ذلك؟ دعك من شرح الألفية الكبير الضخم اللي خرج قريبا، يعني ليس بالوقت الطويل. المقصود أن قلة الإنتاج العلمي لا يدل على عدم جودة الليلة. لا، بعضهم حتى في العصر المحاضر الحاضر، العصر الحاضر عندنا أناس مقلون، بل بعضهم يعتبرون مغمورين فعلا، لكن كتاباتهم ممتازة متميزة. هذا يحتاج إلى إشادة. وأنا أهيب الإخوة كلهم الأفاضل، أينما وجدوا أحد من هؤلاء المجيدين فليشيدوا بهم، يشيدوا بهم في مقدماتهم، في أحيانا في الهوامش، في جلساتهم، في مناسبة معينة، مداخلات، حوارات، أي مكان ينفع الله بمثل هذا. والدلالة على العلم من العلم، الدلالة على العلم من العلم أيضا. ونسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ
بسم الله.
اليوم عندنا مجموعة من إصدارات دلائل مركز دلائل، وهذا مركز مبارك له عناية كبيرة بقضايا الإيمان والرد على الإلحاد والموجة التشكيكية اللي اجتاحت العالم، والعالم الإسلامي أيضا والعربي كان مثله أو من ضمنه، لكنهم أيضا كانت لهم عدد من الاهتمامات بعدد من الموضوعات التي تصب في هذا الجانب، جانب ترسيخ الإيمان وثمراته في نفوس أهل الإيمان ودفع غائلة المشككين والمعاندين في هذا الباب. هذا أحد الرسائل العلمية التي أصلها رسالة علمية، ثم صاحبها بعد ذلك هذبها بما يصلح أن يصدر في كتاب وأخرجها، وهي تتعلق بموضوع قديم حديث وما زالت أوجه وجوده إلى الآن موجودة في تبني بعض الفرق له وشيء من ذلك. أما العنوان فهو بعنوان الدهرية عتبة في المفهوم والآثار. أما الدهرية كمصطلح قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ المهندس نادر ابن الأستاذ المشارك نادر ابن عبد العزيز العبد الكريم وفقه الله في هذه الرسالة العلمية ببيان هذا المصطلح، مفهوم المصطلح الدهرية. قال إن له جذورا قديمة ما قبل الإسلام ثم ما بعد الإسلام ثم إلى الوقت الحاضر، أراد أن يبين، وما زال آثاره إلى الآن موجودة الآن، والقرآن ناقش الدهريين أيضا وبين مصطلح الدهرية ماذا يعني، وأنه فاعلية الدهر وشيء من ذلك، وهذا بالضرورة يقتضي أن الله إنكار أفعال الله عز وجل ووجوده وأثره سبحانه وتعالى، والقائلون بأبدية الدهر كذلك يقتضي منهم إنكار البعث والحساب وشيء من ذلك. قام أخونا حبيب بتقسيم كتابي كما ترى في هذا الكتاب الذي أراد أن يقسمه إلى خمسة مباحث. المبحث الأول خصه لدلالة المفهوم لغة واصطلاحا اللي هو الدهرية، والثاني نشأة التاريخية وبيان المنطلقات، قسمها ثلاث أقسام، كل قسم في مطلب، ما قبل الإسلام وبعد الإسلام والوقت الحاضر والمعاصر وانتشار هذا المذهب، ثم في الثالث المفاهيم ذات الصلة التي لها علاقة بمفهوم الدهرية، وتكلم عن الدهرانية والزندقة والعلمانية والمادية والإلحادية، ثم تكلم بعد ذلك عن آثار هذا المفهوم سواء الآثار الفكرية أو الآثار الأخلاقية ثم أو العملية، وأما في الأخير فهو نقد لأهم الركائز أو المدعيات لهذه الطائفة أو المصطلح هذا عندهم، وهي ثلاثة: نقد القول بفاعلية الدهر، والقول بقدم العالم، والقول بإنكار البعث. هذه الثلاثة هي الأسس التي يقوم عليها مذهب الدهرية والدهرانية أيضا. وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ نادر بن عبد العزيز العبد الكريم وفقه الله أجاد وأفاد في تلخيص ما سبق من هذه الكتب والكتاب من إصدارات مركز دلائل وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب لباحث مسلم غربي بلجيكي، وهو أستاذ للدراسات الإسلامية في الجامعات البلجيكية، وهو يترأس مجلس المسلمين مجالس المسلمين في بلجيكا، وهو أيضا مدرس في بعض الجامعات وله نتاج علمي، وهو مغرم بشيخ الإسلام تيمية، وله قراءات مطولة عن شيخ الإسلام تيمية وآثاره، ويشتغل في ترجمة مجموعة ويقول لنا أكثر من 20 سنة في ترجمة آثار شيخ الإسلام تيمية وشيء من ذلك. جاءت موجة بعد 11 سبتمبر بالذات كان فيها رمي الغلو الموجود في طوائف بعض طوائف المسلمين على نتاج شيخ الإسلام تيمية، والسبب أنهم كانوا يستشهدون له يعني ببعض مقالاته خاصة فتوى ماردين وغيرها، يعني أهل الغلو والتطرف، وأنهم كانت يخرج اسم شيخ الإسلام تيمية في التقارير الدولية وأشياء، وسهام الاتهام توجه إليه. أخونا الحبيب الأستاذ يحيى ميشوت وفقه الله، وهو قلنا الأستاذ المسلم البلجيكي أستاذ دراسات إسلامية، أراد أن يبين براءة ابن تيمية من هذا من على وعلى أنه لا علاقة له بقضية التطرف لا في عصره ولا ما بجاء بعصره ولا في العصر الحاضر أصلا، وأنه بالعكس هو حتى قال خلص إلى نتيجة بعد الدراسة كلها، قال شوف هذه نتيجة كتبها: ابن تيمية متطرف؟ سؤال، نعم متطرف في اعتداله. يعني حتى هذه النتيجة نتيجة بارخة لما خرج بها، والسبب أنه درس موقفه من جميع الاتجاهات اللي هي متباينة. يعني لما وقف موقفه من الفلاسفة، موقفه من العقل، موقفه من الخالفين، موقفه من السلاطين، موقفه من المغول، موقفه من أهل الكبائر والمحرمات، موقفه وإذا به من مخالفيه، من أعدائه، من أهل التصوف، أهل العقل، أهل الأشعرية، أهل الاعتزال، وجد أنه رجل آية في مسألة الاعتدال، وله مقالات تكتب ماء الذهب. هو جاء قال أراد، هو كان عنده مشروع كبير لكن يقول ما استطاع أن يخرجه، فانتقى من مقالات الشيخ الإسلام ابن تيمية ما يدل على توسطه واعتداله في القضايا التي طرحها، وسمى كتابه ابن تيمية ضد التطرف، ابن تيمية ضد التطرف، لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ يحيى ميشوت وفقه الله، والكتاب من ترجمة وإصدار مركز دلائل. طبعا قسم كتابه إن شاء الله بالي الإخوة، كتابه قسمه إلى هذه الأبحاث التي هي الفصول. هذه الفصول كل فصل منها، وهي قرابة 18 فصلا، كل فصل منها يأخذ قضية من القضايا ويتكلم عنها هو الأستاذ يحيى ميشوت، ويتكلم عنها بنقله لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكيف تصرف فيه. شوف يجعل فصل الدين الوسطية، تكلم عن الوسطية وتقرير شيخ الإسلام لها وكيف وسبل الوسطية عند شيخ الإسلام وهذه الطريقة. الفصل الثاني الوحدة واحترام التنوع في المجتمع، وهكذا قس، يجعل لكل فصل منها عنوانا، ثم يسوق مقتطفات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الدالة على الغرض، ويشرح ويبين ويدلل على ذلك. والكتاب مليء بالنقولات والترجمات، وفقه الله. طبعا إخواننا في مركز دلائل في الهامش ها هنا بعض التعاليق، وإن كانت الأصل أنها لي ليست للمترجم له وليست للمركز، وفقهم الله. كذا قلنا من إصدارات مركز دلائل. هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر عن شيخ الإسلام ابن تيمية، صاحبه قال وجد شيخ الإسلام ابن تيمية الناس كلها تتنازعه، يقول عجبت من موقف خصومه ومنه وأكثر منه عجبا موقف أنصاره والغالين فيه. يقال فأردت أن أتحاور أتقمص شخصية ابن تيمية، يقول وأتقمص شخصية المحاور له، فقال فتخيلت مجلس بيني وبينه، أنا سوف أذكر له ما يقولون عنه وأشوف كيف وسوف يجيبوني هو، طبعا من واقع مؤلفاته التي أو مواقع سيرته التي حكيت. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور راشد العبد الكريم وفقه الله في هذا الكتاب اللطيف الذي جعله حوارا بينه وبين ابن تيمية في كل القضايا المطروحة، سماه مع ابن تيمية حوارات فكرية كذا سماه. هو يقول هذا تراه ما في لا في أبحاث ولا دراسات في الداخل، كل ما في الكتاب من أوله إلى آخره يجعل للباب أو يجعل للعنوانا، شوف يجعل عنوانا فقط للكلام عن القضية التي سوف يتناقش مع ابن تيمية فيها، سواء من كتبه التي ألفها أو مما نقل عنه أو من سيرته التي حكيت أيضا. شو مثلا حديث في المنهج، يجلس مع ابن تيمية يقول إنه منهجك في غلو، مثلا يتكلم معه يقول غفر الله لمن نسب إلي المنهج، من أين أتوا بدأ، يقول أتلو قالوا كذا. طبعا المعاصر اللي هو الدكتور راشد العبد الكريم يأتي بمؤلفات خصومه ويذكر عنه ما ذكروا عنه، يقول قالوا عنك كذا. طريقة حلوة حوارية تراها ممتعة في إيصال المعلومة بطريقة جذابة، وطريقة الحوارات هذه اللي فيها تقمص فيها شخصية المحاور ويجادل عنه قرية ممتازة. ابن تيمية والعقل، ابن تيمية والقانون الكلي، الألفاظ المجمل عند تيمية، اتباع السلف عنده كله على هذا المنوال. قال قلت له وهل تنصح بقراءته، قال ويجيب، وبهذه الطريقة وفقه الله. الكتاب لطيف جميل، من أراد أن يستوعب مجمل المنهج الكلي شيخ الإسلام تيمية وما طرحه وما أخذوا عليه خصومه حتى من المعاصرين بالذات، يعني منهم يقرأ مثل هذا الكتاب والكتاب من إصدارات مركز دلائل وفقهم الله. هذا أيضا كتاب لطيف جميل، وهو من الكتابات اللطيفة في الباب. صاحبه أراد أن يكتب بطريقة جملية ما وقف عليه من قضايا مسائل الإلحاد الحديث، انتبه حصر بحثه في الإلحاد المعاصر فقط، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن هذا الإلحاد من حيث تاريخه كيف ظهر وأبرز النظريات التي يتكئ عليها ويروج لها، وكذلك الآثار وسبل المواجهة، وتنبه جدا أو بمعنى صح ركز جدا على دخول هذا الإلحاد المعاصر إلى بلاد المسلمين. سمى بحثه الإلحاد الحديث، تاريخه وأبرز نظرياته وآثاره وسبر مواجهته لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن ابن غالب العواجي أو عواجي وفقه الله في هذا البحث اللطيف الذي جعله قسمه إلى قسمين. القسمان هما فصل الكتاب. الفصل الأول خصله بالناحية خصله بدراسة عن النظريات الإلحادية الحديثة، تكلم عن معناها، المراد بها، مراحل ظهورها في المجتمعات الغربية، أسباب انتشارها ونشأتها وطرق الأساليب في ذلك وبوادر ظهور ذلك وأبرز النظريات عندهم حتى عصر التنوير. وبهذه الطريقة يعني هي الفصل الأول جانب دراسي عام عن النظريات الإلحادية التي ظهرت في الغرب. أما الفصل الثاني فهو الذي خصه لانتشار هذه النظريات في العالم الإسلامي، بدأ بتاريخ نشأة الإلحاد في العالم الإسلامي، كيف دخل وانتشر في بلاد المسلمين، ما هي أسباب انتشار وظهور في بلاد المسلمين، آثار ذلك ومظاهر ذلك في بلاد المسلمين، ثم سبل مواجهة هذا الإلحاد، وكيف يكون الكتاب لطيف جميل فيه خلاصة لكثير من الكتب المؤلفة في هذا الباب. الكتاب من إصدارات مركز دلائل وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث آخر له وهو كالذيل على ما مضى، وهي قضية مهمة. يقول وإن كانت قديمة إلا أنها وجدت من اليوم من أهل أساتذة الإلحاد المعاصر ورموزه اليوم شياطينه المعاصرين يتكئون على مذهب السوفسطائي. المذهب السوفسطائي القديم وهو مذهب الشك، الشكاكين هؤلاء حتى المتألهين من فلاسفة اليونان كانوا يطعنون فيهم ويحذرون منهم. أما هؤلاء الذين يزرعون الشك والتشكيك في كل القضايا فكان قد حذروا منهم، يعني أولئك حذر منهم المتألهون من فلاسفة اليونان، ثم حذر منهم حتى المتألهون من المسيحيين والنصارى، ثم في فلاسفة يقول فلاسفة المسلمين كالفارابي والكندي وابن رشد وغيرهم يحذرون منهم مذهب التشكيك هذا الآن عندنا. هو أراد أن يدرس هذا المذهب. لماذا؟ قال لأن رموز الإلحاد اليوم يتكئون عليه ويحيون مذهب التشكيك، وأن أصل الإلحاد القائم هو مذهب تشكيكي أصلا، فأراد أن يدرسه ويبين الآن على ماذا يتكون في هذا المذهب. سماه السوفسطائية وأثرها في مدارس الشك، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن غالب عواجي وفقه الله. الدراسة هذه أو الدراسة المختصرة هذه إنما جعلها على فصلين. الفصل الأول خصله بناحية تاريخية للسوفسطائية، عرف بها وبينها ما معنى السوفسطائية ونشأتها وأشهر الفلاسفة الذين قالوا بها أو عرفوا بها وأهم الآراء القديمة لهم وأسباب القول بهذا، هذا ناحية تاريخية. الثاني هو الناحية الحية المعاصرة اليوم، وهو أثر هذه السوفسطائية في نشأة مدارس الشك المعاصرة اليوم وظهور نظريات الإلحاد المعاصرة. وبدأ يتكلم تعالى العصر الهيليني، العصر الروماني، العصر كذا إلى العصر الحديث وفقه الله وأثر ذلك عليهم. الكتاب لطيف من إصدارات مركز دلائل. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر لباحث متخصص وهو متخصص في الكيمياء الحيوية، له عدد من الإصدارات، له كتب بعضها سيار وبعضها صار له يعني سمعة وضجيج بسبب ما ألفه، بالذات في لأنه ممن ينتقد نظرية التطور ويقول التطور في أزمة، له كتاب مشهور هذا الكتاب كان سيار وأحدث أزمة في الغرب، وهو وقد عمر طويلا هذا الأستاذ الباحث، الباحث هو أظن الباحث الأسترالي ولا مهندس، لا هذا عالم أسترالي، نعم عالم أسترالي، عالم أسترالي في الكيمياء الحيوية. هو له بحث في موضوع الماء، أخذ هذا موضوع الماء ودرسه فقال هذا من العجائب، يقول هذا الماء لوحده مما هو أصل الكتاب للدلالة على أنه هذا كل الموجود من خصائص وتركيبات وتفاعلات في الماء لا يمكن يكون صدفة، هذا لا يكون إلا من الخالق العظيم. ولهذا سمى كتابه عجائب الماء، ملاءمة الماء المثالية للحياة على الأرض والبشر. أصله طبعا هو قام على طبعا هو المؤلف العالم الأسترالي مايكل دانتون، والذي قام بترجمته أخونا الحبيب آسف أختنا الفاضلة لا والله أخونا الحبيب الأستاذ فداء ياسر الجندي. الأستاذ فداء يقول لولا وجوب الأمانة والتزام العنوان لكتبتها وجعلنا من الماء كل شيء حي، لأن الكتاب كله دلالة على هذه الآية المعجزة. هو طبعا الكتاب لن نخوض في تفاصيله لأن الكتاب كله اكتشافاته، هو عالم في هذا الباب، يتكلم عن الماء وأثره على الحياة، على الضوء، على الأشجار، على الأنهار، على السطح، على السماء، على مجرات، على الخلية، على الحيوانات، كل كل الكتاب بهذا الطريقة، وهو قد حافظ حتى على الرسوم التي يأتي بها، وإن كان ليتها ظهرت ملونة، إلا أنه حذف المعادلات الدقيقة المعقدة التي لا يحتاج إلى المتخصصون، لأنه هو أصلا عالم في الكيمياء الحيوية أصلا. الكتاب من إصدارات مركز دلائل، هذا سلمك الله كتاب لطيف، الأصل فيه نبذة مختصرة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرجوا عليها بعد ذلك كيف تكون أسرته صلى الله عليه وسلم ومحبته، وعنونوا بهذا بالحديث، حديث المشهور الذي لعمر رضي الله عنه لما قال الآن يا عمر، قال لا يؤمن أحدكم حتى لا تؤمن حتى يكون أحب إليه من نفسه وولده، قال يا رسول الله إنك أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي، جعلوا عنوان الكتاب الآن يا عمر، هو الكلام عن محبته صلى الله عليه وسلم الذي تقتضي نصرته صلى الله عليه وسلم، قدموا بمقدمة فيها موجز سيرة صلى الله عليه وسلم، سموا الكتاب الآن يا عمر تعريف موجز بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع بيان كيفية اتباعه ونصرته والتعامل مع المسيئين إليه، إعداد مجموعة من باحثات، والكتاب من إصدارات مركز دلائل بالاشتراك مع النخبة، النخبة عبارة عن نادي النخبة لحفظ وفقه القرآن والسنة، قدموا بمقدمة طبعا هذه مجموعة، هذا فريق العمل مجموعة من الأستاذات الفاضلات وفقهن الله، ثم بعد ذلك بدأوا يتكلمون عن موجز سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قسموها إلى مباحث ومطالب، والجميل أنهم اعتنوا بالقضايا اللي هي الخرائط الذهنية، هذا مثال، هذا موجود في كامل الكتاب معنا من أوله إلى آخره، والكتاب فيه مختصرات حتى ينتهون إلى مسألة نصرته، فإذا ينتهوا من كل فصل وقضية أتوا سموه نشاط معرفي اللي هي أسئلة لتذكار ما سبق ولأجل مراجعة ما سبق، والكتاب لطيف جميل، وهو من كتب البيوت والتي يصلح في يقرأ في البيوت والأسر عامة، وفقكم الله، الكتاب كنا من إصدارات مركز دلائل، هذا يا ولدي بحث ماتع أصيل متين، وصاحبه وهو من المتخصصين في علوم السنة وقد طلب علم الحديث طويلا، قال أنه لم يجد على كثرة بحثه من كتب عن الأدلة العقلية الدالة على ثبوت السنة النبوية، انتبه، يقول السنة صلى الله عليه وسلم السنة النبوية تؤخذ على نصفين أو على قسمين، قسم في حجية السنة وأنها مصدر للوحي، وقسم في ثبوت السنة عموما وأنها من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قسم وهذا قسم، أما القسم الأول الحجية والمصدرية فإنه قال لن أبحث في الكتاب، فالكتابات فيها كثيرة، سيبحث في القسم الثاني وهو مسألة ثبوت السنة إليه صلى الله عليه وسلم، والما وصلنا من كتب السنة كالصحاح والسنن هل هي صحيحة وارد عنه صلى الله عليه وسلم ولا لا، هذا البحث في هذا في الثبوت أصلا، وهذا الثبوت يقول قد كتب فيه في كتب لكن من الجهة النقلية الرواة شيء، لكن من الجهة العقلية يقول لم أجد من أفردها في كتاب أو في بحث، فهو أراد بحكم تخصصه ومعرفته الواسعة في هذا الباب أن يجلل الأدلة العقلية على ثبوت السنة النبوية، وسمى في هذا البحث اللطيف دلالة العقل على ثبوت السنة النبوية من جهة النقل والرواية، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن خليفة الرباح وفقه الله، وهو عالم ليبي معتني متخصص في علم الحديث ولقي عدد كبير من العلماء، طبعا أصله جاء الكتاب وقسمه، يقول قسم التلقي الرواية هذه، قال أنها تنقسم إلى مرحلتين، كل مرحلة عدد من الخطوات، مرحلة صدور النص ثم مرحلة التثبت من النص، وكل مرحلة لها عدد من الخطوات لا بد من التدرج فيها، وبعد أن يقررها والتقرير تبع التقرير عندنا كلها بالأدلة العقلية، وهو لهذا ينقل أحيانا عنهم هم اللي هم إما أهل الاستشراق أو الغربيين أو ينقل عنهم قواعد في هذا الباب يسلمون بها حتى المخدعين بهم أو التابعين لهم، ثم يذكر أمثلة من التاريخ كنماذج يتحقق فيها مثل هذه، يعني من كتب السنة يتحقق فيها، الكتاب لطيف جميل، وهو من الكتب التي ينبغي الوقوف عليها لطلبة العلم لمعرفة الأدلة العقلية على هذا الباب، وأن إثبات ثبوت الحجة إثبات وجود السنة النبوية صلى الله عليه وسلم، السنة النبوية لا يقتصر فقط على أن نقول عن الأئمة، بل هناك دلالات عقلية يمكن، أنا أتمنى أنه يترجم لكن بدون الهوامش، لأن بعض الهوامش طويلة جدا، الكتاب قلنا من إصدارات مركز دلائل وفقهم الله، هذا سلمك الله، أيضا صاحبه تعنى له طبعا هو دكتور متخصص في الباب، كتاباته يا ولدي بديعة. سبق ترى عرفنا بعض الانتاج العلمي ونحن مسي عليه بالخير الله يعافي الدكتور طارق، ومتخصص في أصول الفقه وفي فقه خاصة في فقه المعاملات وفقه القضايا الطبية وغيرها، وله عدد من الحوارات واللقاءات وشيء، وتخصص أيضا في حوارات محاورات لكثير من المعارضين وأصحاب التشكيك وأشياء والملحدين وشيء من ذلك. خلص من مجموع المحاورات والمناظرات التي حدثت له والجلسات وشيء من ذلك، إلى أن أكبر خلل موجود عندهم جميعا هو الخلل في القضايا منهجية أصيلة. لو أنهم ضبطوها ما وصلوا لهذه النتائج. أراد أن يكتب هذا الكتاب من واقع تجربتي وخبرتي بهذه الحوارات، ثم يدلل أوشي على ثبوت مثل هذه القضايا المنهجية وأصالتها، ثم أن الإخلال بها إلى ماذا سوف يؤدي، وسمى هذا الكتاب إضاءات منهجية، ترتيب التفكير بحثا عن اليقين. يعني لو كانت القضايا منهجية حاضرة ما وصلوا إلى الشك، إنما كان سيوصلوا إلى اليقين. يعني هذه النتيجة الأخيرة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور طارق بن طلال ابن محسن عنقاوي وفقه الله بقلم بديع سيال، جعل عدد من الإضاءات، كل إضاءة منها تأخذ عنوانا، هي قرابة 39 تقريبا إضاءة عندنا هو يرقمها، نعم 36 إن شاء الله يبالي الأخوة. كل إضاءة من الإضاءات يجعل لها عنوانا، ثم يتكلم تحتها بما يناسب بما يقرر به المنهجية، منهجية التفكير والطرح. لاحظ إن شاء الله يظهر معنا، أعطني إن شاء الله يطلع معنا. هذا مثالة إضاءة منهجية رقم 5، النهاية المستحيلة. حتى يأتي لك أحيانا بنماذج يقول كذا فنقول كذا، هذا كيف يفهم مثالها؟ يذكر نماذج، يتعرض بعض الناس لإشكالات حول كذا ويتكلم عنهم، ثم يقرر هذا إنها النهاية مستحيلة. لماذا تكون النهاية مستحيلة بهالطريقة؟ يقرر ذلك وبينه ويقعده ويأصله وبين الانحراف عن هذه الطريقة والمنهج هذا إلى ماذا سوف يؤدي. الكتاب كله عبارة عن تجارب حية لكنها مؤصلة بكلام أهل العلم المتقدمين وفقه الله، الكتاب من إصدارات مركز دلائل وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر لطيف، وهو أيضا من هو يقول الموجة التشكيك اللي جت في عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيها، لو تؤمل القرآن لوحده، شوف من غير الأدلة الأخرى، يعني غير يقول من غير الأدلة العقلية ولا أدلة غيرها، فقط باللغة العربية ولا حتى العميقة، باللغة البسيطة العربية، يعني قال حتى بالنظرية العامة للغة العربية وأخذت من القرآن، قال سنجد أدلة كثيرة على صدق النبوة صلى الله عليه وسلم وعلى أن القرآن من عند الله وعلى إثبات وجود الله عز وجل. قال فسمى هذه إيه سمى؟ قال أنا سأطرح بينها يدي هؤلاء الملحدين المتشككين وحتى أهل الإيمان لأجل تثبيتهم فرصة لأن يراجعوا ذلك بمجرد القراءة والاطلاع. سماها أربع وأربعون فرصة للملحدين والمتشككين والمؤمنين، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ فارس النعيمي وفقه الله. قال بكل لطف بكل سلاسة، يأتي إلى بلا تقعر ولا تزايد. شوف إن شاء الله بالإخوة، الفرصة رقم 6 يأتي بالآية التي هي محل استشهاد، كل هذه 44 آية عندنا، ويأتي بعض نظيراتها مع لو فيه، ثم يذكر لك مفهوم الآية وخلاصتها. بعد ذلك الشاهد منها طبعا يريد به كيف تشهد لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كل بهذه الطريقة. لاحظ مفهوم الآية خلاصتها الشاهد منها والدلالة منها على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كله بلا لا خلافات لا سياقات تفسيرية ولا غيرها، إنما بمجرد النظر سوف يعرف أن هذا الكتاب من عند الله وأنه وصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب لطيف سهل، وهذا مما يصلح حتى قاته لعامة المثقفين، الكتاب من إصدارات مركز دلائل. هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أن يسير به على غرار بعض من تقدمه من العلماء في بيان محاسن الإسلام جملة وليس تفصيلا في القضايا الحكمية، وإنما جملة من حيث جملة الأبواب، يعني محاسنه في العقيدة، محاسن الإسلام في الأخلاق، محاسنه في كذا. هو أصلا يقول كانت هذه عبارة عن برامج إذاعية كانت يطرحها في قناة في إذاعة الكويت، ثم بعد ذلك بدأ له ويجمعها في هذا الكتاب ويخرجها، وسماها إضاءات حول محاسن الإسلام، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم سعد الخراز وفقه الله. قدم بمقدمة فيها أن الإسلام، طبعا الإسلام كله حسن ومحاسن وهو مجمع الحسن، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم. أن يأتي القصد أنه يأتي بعناوين عامة، هو هذا القصد الكتاب، ذكر المحاسن الجملية العامة في قضايا الإسلام. شوفها مثلا، طبعا هذا مدخل المحاسن الأول، محاسن الإسلام في العقيدة، محاسن الإسلام في الفطرة، في العقل، في الفضيلة والأخلاق، في المقاصد، في العلاقات العامة، هكذا يذكر لك المحاسن بصورة جملية في الأبواب عامة. ذاك ممن كتب في المحاسن في الأحكام الخاصة، يعني في التفاصيل.
هل يذكر شيخنا يعني أو يمثل بعض التفاصيل
داخل هذا؟ يأتي بيأتي. هو أصلا الكتاب المادة التي فيه أصلا لعامة الناس لأجل توضيح محاسن الدين، تثبيتا لأهل الإيمان، وفي نفس الوقت بيان مزايا لغير أهل الإسلام أيضا. وهو ولهذا خاطبهم بلغة سهلة مفهومة، يستدل به، شوف الآيات والأحاديث، ويوضح لهم، والكلام جدا مفهوم، ليست قضايا بحثية منهجية مثل المعروفة، لا لا لا. وهذا طيب، هذا إبرازه مثل هذا لعامة الناس طيب. وهذا الكتاب مما يحسن تلخيصه في الخطب، يعني يلخص كذا أشياء معينة مهمة، ينتخب منها أشياء وتلخص في بعض الخطب لأجل دلالة الناس على محاسن الدين في بعض القضايا، خاصة إذا جتها مناسبة معينة. الكتاب من إصدارات مركز دلائل. هذا سلمك الله كتاب آخر، وهو لفيلسوفة بريطانية مشهورة، يعني هي اشتهرت بمسألة عناية بموضوع الأخلاق، وقد عمرت 99 سنة وكتبت كتابات أخلاقية كثيرة. كان منها كتاب، في الكتاب هذا فيه ألا يحق لنا أن نصدر أحكاما على أخلاق الناس، يحق لنا ولا لا؟ تعرف النظرة الطافحة اليوم اللي هي المفرطة في مسألة الأنانية والحرية هذه، وجعلها نوع من الطغيان الحاكم على كل شيء، فيفعل شيء يقول لك أنا حر، وش لك أنت، ما لك دخل. بهذه الطريقة تقول ألا يحق لنا نحكم نحن على هذا؟ يعني هو يقول لك أنا حر، طبعا أنا ما أحكم على هذه الأخلاق ونفع ولنا رأي فيها أو لا. هي أرادت الآن ترى تخاطب بني قومها على أن هذا الكلام باطل، وعلى أنه طغيان، وأن الأخلاق يحق لنا نحكم عليها، وأن لها ميزان واعتبار، وكل هذا ألفته بهذا الكتاب التي سمته الأحكام الأخلاقية، مدخل ميسر لأهم مسائل الفلسفة الأخلاقية. طبعا هو أخونا، طبعا أما المؤلفة فهو للأستاذة الباحثة الفيلسوفة ماري ميرجيلي، ماتت. وأما المترجمة فهي أختنا الفاضلة الباحثة زينب صلاح، لها عدد من الترجمات وفق الله، وقدمت مقدمة جيدة. شوف هنا لاحظ معي، أصل ترجمة الكتاب الحرفية ألا يمكننا إصدار الأحكام الأخلاقية، هذا أصل العنوان اللي هي تركته، لكن هذه جعلته قالت لأجل عدم اللفت تركت الكتاب أو حولت العنوان إلى كما هي، وإن كان الأصل ترك العنوان كما هو. طبعا في المقدمة بس هنشوف الإخوة نعطيهم بس الموضوعات اللي طرقتها. طبعا هي عبارة عن 20 فصلا، كل فصل منه تقرر فيه شيء من القضايا في الفلسفة، أترى من كتب الفلسفة الأخلاقية. هل يمكننا بناء الحرية على الجهل؟ طبعا كلهم على الأسئلة، لماذا يجب ألا نتدخل؟ الخوف من المجتمع، الجانب العام في الأخلاق والضرر، قص على هذه وهي تتكلم عنها وتأتي بقصص وأشياء واعتباريات. طبعا هي من وجهة نظرها وكمربية وفيلسوفة، هي ترى في كنه الأخلاق أنه لا بد لها من قواعد تنطلق منها، ولا بد والأخلاق لها حكم، يعني لها مظهر نستطيع نظهر بنتكلم. أحيانا الموقف الواحد من جهة يراه واحد أخلاق وواحد يرى غير أخلاق بهذه الطريقة. طبعا هي بعيدة عن الدين، هذا كله يقرر، ثم أن تنكر على بني قومها ما هم فيه من الإفراط في قضية الحرية الأخلاقية، إلا وهي بعيدة عن الدين، إلا أن تنكر عليهم ذلك. ما بالك بمسألة الدين عندنا وهو أصل الحاكم عندنا على الأخلاق، الدين هو الذي المرجع الأول والأخير عندنا في مسألة الأخلاق، انحطاطا في ذم ما الأخلاق ومساوئها أو إعلاء لها ولجمال الأخلاق الأخرى الحسنة. الكتاب من إصدارات مركز دلائل، لكن هذه فيه اطلاع جميل على كثير من الفلسفات الأخلاقية أو الحديثة المنتشرة في المدارس الحديثة اللي تدرس في كليات الاجتماعية وغيرها. يعني الكتاب من إصدارات مركز دلائل. هذا سلمك الله كتاب آخر نابع من واقع التجربة، صاحبه أصلا صيدلاني وهو أخونا الحبيب فضيلة الدكتور إسماعيل عرفة. هو يقول في المواقع التواصل في الفيس كان يطرح أشياء معينة، فيرى أحيانا استفزاز وأحيانا ضعف في الشخصية وأحيانا أشياء معينة. يقول طرح مرة موضوع، هذا الموضوع هذا الهشاشة النفسية، وأنه إنسان حين لضعف نفسه، لماذا لا يعبرني فلان، لماذا لا يتصل علي، ليش ما يرسل، ليش ما يعبرني، مين بهذه الطريقة يتحسس ويفعل، يقول هذه ضعف في النفس، هشاشة. متى جاء أين ما هو سبب هذه الهشاشة النفسية؟ من أين جاءت؟ ما هي آثارها؟ ما هي وسائلها؟ ما هي النتائج المترتبة عليها؟ وكيف ممكن مقاومة ذلك؟ هو يقول لما طرح هذا المنشور في الفيس ويتفاعل عدد ضخم، ما وقع فيه أكثر من 4000 يتكلمون، وجد ثم بعد ذلك وجد أن الحاجة ماسة لكتابة الكتاب، وأخواننا في مركز دلائل أيضا استحثوا على هذا العمل، فجمع هذه المادة وحررها وزاد فيها ونقحها بما يناسب طباعته وأخرجها، يقول بلا إضافة نواحي بحثية، بل تركتها كما هي من باب تقرير الواقع. فهو يقف الآن مع الواقع ومع المنصدمين والمتأثرين به، ثم بعد ذلك مع محاولة علاج مثل هذه الظواهر. وسمى كتابه الهشاشة النفسية، لماذا أصبحنا أضعف وأكثر عرضة للكسر من موقف واحد ولا كلمة وكذا؟ لماذا يفعل كذا بهذه الطريقة؟ هذا يصلح الناس اللي يتحسسون واللي شكاكين وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور إسماعيل عرفة وفقه الله في هذا الكتاب الجميل اللطيف الذي كله عبارة عن سرد لقضايا واقعية ثم علاجات وكلام عنها وإحصاءات وأشياء وتعداد جميل جدا، جعل فيه 8 فصول، كل فصل منه يجمع قضية واحدة من القضايا وتكلم عنها. مثل الفصل الأول جعله جيل رقائق الثلج، الثاني هوس الطب النفسي، الثالث الفراغ العاطفي أم الفراغ الوجودي، السوشيال ميديا أصل كل الشرور، وهذا جميل جدا لا تقرأ يا ولدي، لا تحكم على الآخرين، مشاعرك الداخلية، مخدرات الشغف، وبهذه الطريقة. وهو كل قضية يأخذها، إن شاء الله تظهر معايا، كل قضية يأخذها يتكلم عنها بهذه الطريقة، يأتي بالعنوان، يأتي بمقولة، ثم يبدأ يشرح ويبين وأثرها وأسبابه بهذه الطريقة، وفقه الله. الكتاب من إصدارات مركز دلائل، هذا سلمك الله كتاب لطيف جميل، وهو كتاب يصلح أن يقرر وأن يدرس وأن يعطى للآباء والأمهات والمربين على حد سواء، وهو التنبه لأسئلة الأطفال مما يتعلق بالإيمان بالله وقضايا الإيمان عموما. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حمد الركف وفقه الله قال وجد أن قضية سؤالات الأطفال هذه محرجة للوالدين والمربين، وهي لها أسباب، ما سببها ولماذا الأسئلة يطالفون ومدى حرصهم على هذا وتعلمه، وكيف والسبل لترسيخ الإيمان بهذه الأسئلة التي يسألونها، ما هي طريقة ذلك وأشياء من هذا الباب. هو جاء إليها وقسم الكتاب قسمين، القسم الأول جعله جانب تقعيد وتأصيل لهذه القضية، والثاني جعله مسألة نماذج لأسئلة الأطفال وكيف يمكن الإجابة عنها الإجابة الصحيحة، لأن المشكلة يقول وجدت في كثير من الإجابات من مواقع كثيرة جدا أنهم يجيبوا إجابات خاطئة بعضها كارثية. يقول القصد سمى كتابه أسئلة الأطفال الإيمانية، نماذج عملية للإجابة عن أسئلة الأطفال المتعلقة بأركان الإيمان، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حمد الركف وفقه الله. شوف يا ولدي، هو جاء لأول كتاب أقول لك قسم القسمين، أو أما القسم الأول اللي هو جانب التقعيد والتأصيل، فخصه بمفهوم التربية الإيمانية وأهدافها وأسسها ونماذجها، ثم سار إلى مسألة أسئلة الأطفال وما يتعلق بهم وخصائص هذه الأسئلة وما يتعلق بها ولماذا يسألون عن الله بهذه الطريقة. بعد ذلك ما يتعلق بمسألة الفصل الثاني، ما يتعلق بمسألة النماذج عملية للإجابة عن الأسئلة الإيمانية عند الأطفال، وقسمها سؤالاتهم عن الإيمان بالله، عن الإيمان بالملائكة، اللي هي أركان الإيمان 6، اليوم الآخر، القدر، والرسل، والكتب، بهذه الطريقة. الأصل كثرة الكتاب عندنا هو الجانب التقعيد والتأصيل للحاجة إليه، وأما الجانب الثاني وهو الجانب الذي هو الثاني هذا متعلق بنا، هذا هو فيأتي للأسئلة فيطرحها كما يطرحها الأطفال بلا تعديل، وهذا جميل، لأنها من هو الله؟ الطفل يسأل من هو الله؟ هل شكل الله مثل الإنسان؟ بهذه الطريقة شوف من خلق الله؟ طبعا هذا حتى يورد في الحديث، شوف ويأتي يجيب ويوجه الكلام. ها هنا هو يقول ليس بالضرورة التزام ما في الإجابة يعني بلفظها، لا، الكلام القصد منها توجيه المربي والأباء والأمهات إلى طريقة الإجابة، كيف يجيبوا في مثل هذا السؤال، هذا القصد منها. ولهذا هو طرح إجابات ترى ليست تكون نموذجية يعني ما يخرج عنها، لا، بل هي يقتدى بها يعني بمثل هذا أو حولها يجاب. الكتاب من إصدارات مركز دلائل.
شيخنا هل قسم أسئلة الأطفال مثلا أسئلة أبو 5 سنوات أبو 10 سنوات ولا لا؟
مرحلية.
نعم.
لا هي عموما أسئلة الأطفال، ولأن هي تتفاوت في نشأتها أو الرغبة في التعرف إليها أو شيء من ذلك، ولهذا تركها كل بما يناسبه يعني يجيب عنه. هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر وهو نابع من حاجة. أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة أسماء بنت محمد الجراد وفقها الله، وهي باحثة وخبيرة تربوية، كتبت في هذا الكتاب ما يتعلق بموضوع التربية الجنسية، سمته من البذرة إلى الثمرة، التربية الجنسية لمرحلة الطفولة، الذي هالها الكم الهائل الموجود في وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وغيرها والقنوات وغير القنوات، بل حتى يقول حتى في الاجتماعات الأسرية وغير الأسرية وحتى في المدارس وشيء، يقول طرح لقضايا جنسية بطريقة سيئة جدا، وهي في الأخير تسيء إلى أطفالنا. أرادت هي أن تكتب هذا الكتاب لهذه القضية بيانا لها وتصورا لخطورتها وأسبابها وسبب انتشار وسائلها، ثم بعد ذلك سبل المعالج لمثل هذا. كتبت الكتاب، طبعا الكتاب عبارة عن أوراق الكوشيه ملونة من أولها لآخرها في عدة فصول. الفصل الأول خصته بمفهوم التربية الجنسية وما معناها والفرق بين الثقافة الجنسية والتربية الجنسية وشيء من ذلك. الثاني للوالدين وما يتعلق بهم في هذا الباب. الثالث للأطفال كيف يعلم هذه القضية وكيف يترفق به والآداب المتعلقة به. الرابع للآداب المتعلقة في الباب، ذكرت يمكن 5 آداب اللي هي آداب الاستئذان، آداب اللباس، ستر العورة، آداب النوم، آداب الطريق والسوق، آداب دخول الحمام. الخامس ما يتعلق بمشاكل وحلول في هذه القضايا عند الأطفال. والسادس جعلته في بعض القضايا التي ربما يسأل عنها الأطفال أو ربما يخشى منها على الأطفال، مثل التبول الليلي، تعليم الحمام، العادة السرية، وهذا بهذه الطريقة تهيئتهم للمدارس وقد يرون أشياء ما هي طيبة. والكتاب أيضا حفير بمثل هذه اللي هي الخرائط الذهنية والرسومات وشيء من ذلك، يعني لأجل التوضيح لا أقل ولا أكثر. وفق الله، الكتاب من إصدارات مركز دلائل. هذا سلمك الله كتاب آخر وهو عبارة عن تجربة قامت بها أختنا الفاضلة المربية الأستاذة إيناس حسين مليباري، درست 10 سنين للأطفال، خرجت بنتيجة، النتيجة هذه جعلتها في 40 مقالا. المقال استيحاء من واقع التربية هذا، ثم هي لم تأخذ قضايا معينة شاهدتها وكيف عالجتها وتؤصل لها وتقعد وتنقل كلامها العلم، سمتها تلك 10 كاملة، 10 سنين يعني. شوف، بين أروقة الروضة للأستاذة الفاضلة إيناس بنت حسين المليباري وفقها الله. طبعا هذا الكتاب اللطيف، طبعا ما هو إلا عناوين تحت كل عنوان قضية من القضايا التي هي طرقتها. شوف، لاحظ مثلا هذا بني. شوف هذا مثال، هي عبارة، شوف مثلا العروة الوثقى، كيف قضايا من ربك ليلها كان هارها وتعالجها، أو الروضة كيف استعملت في الروضة وكيف عالجت في الروضة هذه القضايا، مثلا فخ الالتفات تبدأ تتكلم عن قضايا معينة شهدتها في الروضة وكيف عالجت مثل هذه القضايا، كثير منها إيمانية أخلاقية تربوية يحتاج إليها من ناحية التجربة. وفق الله، الكتاب جميل جميل، والكتاب مطبوع ورق كوشي أيضا من إصدارات مركز دلائل. هذا أيضا كتاب أراد به أن يجلي فيه صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله الطارقي، أن يجلي دور الأم، سماه واهتمام الأم، لأن الاهتمام بالأم هذا كائن بين الأمم كلهم والحضارات كلها، لكن عندنا في شريعتنا شيء أعظم من ذلك، في الحضارة الإسلامية أكثر من ذلك، سماها بحضرة الأم نحو أم تربي على مكارم الأخلاق والقيم، ترى هذا القصد منهم. أخونا الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الطارقي أتى قال إن الأم لها دور عظيم في صناعة الحضارة والتاريخ، وعندنا نماذج كبيرة جدا. طبعا هذه مجموعة من العناوين كلها تحوي تحتها ما يجعل كيف تكون الأم أما حقيقية لها هدف ورسالة وتبني تاريخا ومجدا وحضارة لهذه الأمة. كلها أشوف حتى الأمومة فلسفة أعمق مما نتصور وأشياء من هذه البنية كلها بهذه الطريقة، بس أنا كان ودي الخط شوية مقرمط، ليته كان أكبر من ذلك. طبعا هو كل فقرة منها يقدمها بمنقول لأحد الأئمة أو أحد يعني أهل الشأن في الباب، ثم بعد ذلك يتكلم مثلا عن الأم الكاملة والأمومة المكتملة، يبدأ يتكلم عنها وكيف تحصلهم بهذه الطريقة. وفق الله، الكتاب من إصدارات مركز دلائل بالاشتراك مع إحسان للناشئة، مؤسسة لتعزيز الإحسان، وفقهم الله. هذا سلمك الله. عندنا أيضا كتاب في موضوع الأم، وهو في ولكنه للأم الحالة المأساوية، وهي ما لو ترتب على ذلك أن الأم هي تتولى موضوع التربية لوحدها، سواء زوجها مات، سافر سفرا طويلا، طلقها، غاب عنها، هجرها، سجن، أي شيء من الأسباب بيجعلها هي تتحمل كامل عبء التربية. هذه يسمها الأم الوحيدة. ليش وحيدة؟ لأنها وحيدة في التربية الآن، هي هذا القصد. شوف، الأم الوحيدة أرملة مطلقة، زوجة لزوج غائب مشغول سلبي مؤذي، هذا كله يعني أو مسجون كمان، توجيهات تربوية لأسرة سوية لأختنا الفاضلة الباحثة عزة عبد الجواد وفقها الله، باحثة الدكتوراه في الصحة النفسية. أشوف القصد منها، شوف يا ولدي، أن تأتي إلى هذه القضايا وتفصلها وتتكلم عنها ومن واقع تجربة أيضا، هي خاضت تجارب في هذا الباب وتكلمت. هذه شوف المذكور هنا هي ترى عندنا فصول الكتاب، وهي فصول الخمسة: الأم الوحيدة، الأرملة، المطلقة، وتتكلم كيف تكون أما صالحة ولا علاقة لما أصابها من جهة زوجها، لا علاقة لها بالتربية، وكيف أن كثير من الأمهات في التاريخ عندنا أصلا كنا يعني عبء التربية تحملناه لوحدهن وأنشأنا رجالا عظاما. الكتاب من إصدارات مركز،
هذا شيخنا يحتاج إليه كثيرا يعني، لأنه هذه حالات كثيرة في المجتمع.
أي للأسف الشديد، نعم كذلك، نعم جزاك الله خير. هذا كتاب لطيف جميل، أصله ترى رسالة علمية. هذا عنوانها، هذا الأصل، العنوان في الداخل، أصل البحث، بحث ماجستير بعنوان أحاديث الرفق بالنساء والصبيان، أحاديث مختارة من الصحيحين، دراسة مسلم بط، هذا الأصل. ثم بعد ذلك رأى أن يغير ذلك إلى هذه الطريقة ويجعله على طريقة يحسن بها تداوله. هذا ترى ولدي من كتب البيوت، بل وأيضا من كتب حتى يصلح يقرأ حتى في المساجد، وهو بعنوان قواعد نبوية لحل المشكلات الزوجية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ماجد بن عبد الله بن محمد الحبيب وفقه الله. طبعا في هذا الكتاب الجميل جدا، وأنا أنصح باقتنائه وقراءته، جاء إلى 19 قاعدة من القواعد، كل قاعدة شوف إن شاء الله بان، كل قاعدة شوف مثلا القاعدة الأولى يذكر لك يجعل لها عنوان مثل الفصل، ثم يسوق تحتها الأحاديث التي في الصحيحين مما يدل عليها، فيقول لك الحديث الأول، بعد أن ينتهي منه مباشرة يأتي ويشرح معناه شرحا مختصرا، شوفها شرح الحديث إجمالا، ثم يبدأ بعد ذلك القواعد المستنبطة من الحديث، القواعد النبوية المستنبطة، يقول لك 1 2 3 4، والكتاب كله على هذا المنوال. كلما يعني مررت بقاعدة من القواعد، القاعدة النبوية شوفها، هذه القاعدة السادسة مثلا مراعاة غيرة المرأة، الحديث الأول تحت حديثان، الحديث الأول يسوق معناه إجمالا، ثم القواعد النبوية المستنبطة من غير دخول ولا غوص في مسألة في القضايا البحثية المعروفة، يعني قضايا البحث لا هذه خلاصة بحث يعتبر عندنا. كتاب لطيف يصلح أن يقرأ في البيوت والمساجد وعلى الأسر، وفقه الله، الكتاب من إصدارات مركز دلائل.
بقي شيء وانتهينا شيخنا، جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.